الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسيكون درسنا هذا اليوم في زكاة الفطر، وسيتضمن ذلك الكلام على تعريفها وحكمها وحكمتها وعلى من تجب، وسيكون هناك حديث أيضا عن مقدارها وعن أصنافها وعن حكم إخراج قيمتها ولمن تعطى وعن الأفضل في تفريقها وأيضا مكان إخراجها ووقت إخراجها ونحو ذلك مما يتعلق بهذا الموضوع من مسائل مهمة. أما تعريف زكاة الفطر فهي الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث، وحكمها أنها فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم فقد فرضه الله، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والأصل في فرضية زكاة الفطر عموم الكتاب والسنة والإجماع، قد قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وأبي العالية أنهما قالا في هذه الآية: أدى زكاة الفطر ثم خرج إلى الصلاة، أي صلاة العيد. وأما السنة فقد جاءت حديث كثيرة في بيان فرضية هذه الزكاة، ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين. وهذا الحديث متفق عليه، وقد أجمع أهل العلم على أن صدقة الفطر فريضة، قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض، وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم، وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوك الحاضر. هذا حكمها. وأما حكمتها فلها حكم كثيرة، منها ما هو منصوص عليه في الأحاديث، ومنها ما هو مستنبط ومفهوم من حكمتها العامة. فمن الحكم أنها طهرة للصائم، طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي تطهر الصائم وترفع ما في صومه من خلل. وقد ورد عن وكيع بن الجراح رحمه الله أنه قال: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. فهي طهرة للصائم كما جاء صريحا في الأحاديث، وهي طعمة للمساكين كما جاء أيضا مصرحا به في الحديث. فهي تغني هؤلاء المساكين عن السؤال يوم العيد، وتدخل السرور عليهم ليكونوا مسرورين مع بقية إخوانهم المسلمين. وقد جاء في الحديث، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فقوله طهرة أي تطهيرا لنفس الصائم، وقوله الرفث المقصود به هنا الفحش من الكلام، وطعمة يعني الطعام الذي يؤكل، طعمة للمساكين. فبزكاة الفطر يحصل الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، فهي صدقة مقبولة وفيها زكاة للبدن، وهي شكر لنعم الله سبحانه وتعالى على المسلم. هذا ما يتعلق بحكمتها. أما على من تجب، على من تجب زكاة الفطر، فزكاة الفطر تلزم كل مسلم، تلزم كل مسلم عن نفسه وعمن يعوله ممن تلزمه نفقته، فهي واجبة على المسلمين كما هو صريح الأحاديث. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه البخاري. وفي الحديث الآخر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمين، على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير، صاع من تمر أو صاع من شعير، وهذا لفظ مسلم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله في تعليقا على الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرضها إلا على المسلمين، وذلك موافقة لكتاب الله عز وجل، فإنه جعل الزكاة للمسلمين طهورا، والطهور لا يكون إلا للمسلمين. فزكاة الفطر تجب على كل مسلم مستطيع، على كل مسلم مستطيع، ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته. فإن لم يجد إلا أقل من الواجب، يعني أقل من صاع، فإنه يخرج ما وجد، يخرج ما وجد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: وكل من دخل عليه شوال وعنده قوته وقوت من يقوته يومه وما يؤدي به زكاة الفطر عنه وعنه أداها عنه وعنهم، وإن لم يكن عنده إلا ما يؤدي عن بعضهم أداها عن بعض، وإن لم يكن عنده إلا سوى مؤنته ومؤنتهم يومه فليس عليه ولا على من يقوت عنه زكاة الفطر. إذن هي لا تجب إلا مع القدرة ومع وجود ما يزيد عن قوت يومه يوم العيد. والمعسر لا تجب عليه، لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة، كما قال النووي رحمه الله يقول: المعسر لا فطرة عليه بلا خلاف، والاعتبار باليسار والإعسار بحال الوجوب، فمن فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته لليلة العيد ويومه صاع فهو موسر، وإن لم يفضل شيء فهو معسر ولا يلزمه شيء في الحال. إذن يخرجها كل مسلم عن نفسه وعن من ينفق عليهم من زوجة وأقارب تلزمه نفقتهم إذا لم يستطيعوا الإخراج عن أنفسهم، فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم لأنهم هم المخاطبون بها أصلا، ويؤدي عن الصبي وعمن تلزمه نفقته عموما. وقد قال العلماء: من وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم فاضلا عن النفقة، فيجب على الأب والأم وعلى أبيهما وأمهما وإن علوا فطرة ولدهما وولد ولدهما وإن سفلوا، وعلى الولد وولد الولد وإن سفلوا فطرة الأب والأم وأبيهما وأمهما وإن علوا إذا وجبت عليهم نفقتهم. إذن نخلص إلى أن الواجب أنه يجب على كل إنسان عن نفسه وعمن يعول، ومن ذلك الزوجة والأولاد الفقراء والوالدين كذلك، فإن كان أولاده أغنياء لا يجب عليه الإخراج عنهم، لا يجب عليه الإخراج عنهم. وأما المطلقة، المرأة المطلقة، فإنها إن كانت رجعية فيخرج عنها، ولا يخرج عن الناشز ولا البائن، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، يبدأ بنفسه زوج، ثم بعد ذلك يخرج عن زوجته وعن أولاده، ثم بقية القرابة الأقرب فالأقرب حسب الميراث. وإن مات من وجبت عليه الفطرة قبل أدائها أخرجت من تركته، أخرجت من تركته، ولو مات من يمونه بعد وجوب الفطرة لم تسقط. وأما اليتيم، اليتيم فإنه يخرج عنه، يخرجها الوصي، يخرجها الوصي كما قال الإمام مالك رحمه الله: يؤدي الوصي زكاة الفطر عن اليتامى الذين عنده من أموالهم وإن كانوا صغارا. ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الحمل، عن الحمل في العثمان رضي الله عنه. وكذلك المملوك تخرج عن المملوك، يخرجها سيده، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. ما مقدار زكاة الفطر؟ ما مقدار زكاة الفطر؟ مقدارها صاع، مقدارها صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء منصوصا عليه في الأحاديث، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير إلى آخره. فالمقصود بالصاع هنا هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إخراجه وزنا فلا بد من التأكد، من التأكد من أن هذا الوزن هو مساو للصاع، لأن الأوزان يعني تختلف، تختلف باختلاف الأطعمة، فلا بد أن يتأكد من منه بالصاع، ثم بعد ذلك لا بأس أن يخرج عنه أو أن يخرجه بالكيل، أن يخرجه بالوزن، يجوز أن يخرج ذلك بالوزن إذا تأكد من وزنه. فمثلا الأرز الصاع منه قدر بقرابة 3 كيلو، وبعضهم ينقص إلى 2 كيلو و40 غرام أو 2 كيلو ونصف ونحو ذلك، ولولا أن يحتاط، أن يحتاط في إخراجه. من الأصناف الذين أو ما هي الأصناف، ما هي الأصناف التي تخرج منها الزكاة، ما هي الأصناف التي تخرج منها الزكاة، الزكاة، زكاة الفطر؟ الأصناف أو جنس الواجب في الفطر، زكاة الفطر والفطرة، الطعام، طعام الآدميين يخرج وتخرج الفطرة من طعام الآدميين من تمر أو بر أو زبيب أو أقط أو رز ونحو ذلك من طعام بني آدم، كما في الحديث، حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فرض، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، رواه البخاري. إذن تخرج من غالب قوت البلد الذي يستعمله الناس وينتفعون به، سواء كان قمحا أو رزا أو تمرا أو عدسا. قد قال الإمام الشافعي رحمه الله: وإن اقتات قوم ذرة أو دخنا أو سلتا أو أرزا أو أي حبة ما كانت مما فيه الزكاة فلهم إخراج الزكاة منها. إذن يخرج من طعام الآدميين، ولا يجوز إخراجه من طعام البهائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، والمساكين لا يستفيدون من طعام البهائم، لا يأكلون منه. ولا يجوز إخراجها من غير الطعام، لا يجوز إخراجها من الثياب والأواني والأمتعة وما سوى ذلك من مما ليس من طعام الآدميين. هنا مسألة: ما حكم إخراج قيمة الزكاة؟ بعض الناس يقول أنا أريد أن أعطي الفقير مالا، أعطيه قيمة الزكاة ويتصرف فيشتري بهذا المال ما شاف، وهو أنفع له من أن نعطيه برا أو تمرا أو نحو ذلك. والجواب أن يقال إن جمهور العلماء على أنه لا يجوز إخراج القيمة، لا يجوز إخراج القيمة، وهذا هو الصحيح. فالواجب إخراجها طعاما كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص العلماء على ذلك. وقال ابن قدامة ولا تجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص، عدول عن المنصوص. فزكاة الفطر عبادة، بعبادة، والعبادات الأصل فيها التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت في الشرع. فإخراجها نقودا خروج عن الأدلة الشرعية التي نصت على أن الواجب إخراج الطعام، أن تخرج طعاما، وإخراجها نقودا يخالف السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فالواجب إذن الالتزام بما جاء في النص، ولو كانت القيمة سائغة لفعلها الصحابة رضي الله عنهم، وهم لم يفعلوا ذلك بل كانوا يخرجونها طعاما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن لا يصح أن تخرج قيمة مالا، فهذا خروج عن الشعيرة، الفطرة شعيرة ظاهرة تظهر ويستبين وتكون بائنة للناس وتتداول بينهم في ليلة العيد، فإخراجها مالا يخفي هذه الشعيرة، تكون صدقة خفية تخفي تزول مع الوقت، تزول هذه الشعيرة الظاهرة التي تكون يعني معلومة بين المسلمين الصغار والكبار، ويشاهدون توزيعها ويتعرفونها بينهم. فإخراج القيمة مخالف لمراد الشارع، مخالف لمراد الشارع. قد يقول قائل إن إخراجها مالا يعني أنفع للفقير يشتري ما شاء ونحو ذلك، والجواب أن يقال إن هذا يعني مخالف للنص الشرعي، والفقير ممكن أن تسد حاجته بغير ذلك، يمكن أن يعطى من زكاة المال، يمكن أن يعطى من زكاة المال، يعطى من الصدقات، لكن لا تخفى هذه الشعيرة لأجل سد حاجة يعني الفقير وتكون مالا. وتكون النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنها طعمة للمساكين، طعمة للمساكين. ونحن لو أعطينا الفقير يعني طعام من قوت البلد فإنه سيأكل منه، وتظهر هذه الشعيرة وتتحقق هذه الحكمة، ويستفيد منها، يستفيد من هذا الطعام عاجلا أو آجلا. وإذا أخذه هو وباعه فله ذلك. فأيضا هذه تظهر الحكمة أحيانا، من الحكمة التي قد تظهر أن القوت ينفع في حال الاحتكار، احتكار الطعام قد يكون سعره مرتفعا. وأيضا من الحكم أن القيمة لا تنضبط، القيمة لا تنضبط، قد يكون هناك أشياء مرتفعة وأشياء رخيصة، وتختلف باختلاف الأزمان، تختلف باختلاف الأماكن. فضبطها بالصاع هذا أضبط وأسلم وأظهر للشعيرة، فينبغي بل يجب الالتزام بذلك. هنا مسألة أيضا، لمن تعطى زكاة الفطر ولمن تصرف؟ زكاة الفطر فيها قولان، القول الأول أنها تصرف لأصناف زكاة المال، الأصناف الثمانية، وهذا قول الجمهور. والقول الثاني وهو مذهب المالكية وإمام أحمد وابن تيمية، ورجح جملة من العلماء المعاصرين، أنها لا تصرف إلا للفقراء والمساكين. وهذا هو الأظهر والله أعلم، فتعطى للفقراء والمساكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حكمته أنها طعمة للفقراء والمساكين، فتعطى لهم، ولأن هذا هو الذي يكون في إغناء لهم في يوم العيد عن السؤال. فالمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء، ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفائها أو لا تكفيهم رواتبهم إلى آخر الشهر، فيكونون مساكين محتاجين من هذه الناحية، يعطون بقدر حاجتهم. وأما غير المسلمين لا يعطون من زكاة الفطر، لا يعطون، الكفار لا يعطون من الزكوات، لا من زكاة الفطر ولا من زكاة المال، كما نص على ذلك الأئمة، كما نص على ذلك الأئمة. أما حالة المؤلفة فهي حالة خاصة ولها ضوابطها، المؤلفة قلوبهم. ما حكم تفريقها؟ هل الواجب أن يفرقها الإنسان ويوزع زكاته بنفسه أو يعطيها أحدا غيره؟ الأفضل أن يتولى الإنسان قسمة وتوزيع الزكاة بنفسه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أحب دفعها إلى ذوي رحمه الذين لا تلزمه نفقة بحال، فإن طرحها عند من تجمع عنده، يعني الزكاة، أجزأه إن شاء الله تعالى. ثم قال: والأفضل أن يفرق الفطرة بنفسه، الأفضل أن يفرق الفطرة بنفسه، ولو دفع إلى الإمام أو الساعي أو من تجمع عنده الفطرة للناس وأذن له في إخراجها أجزأه، ولكن تفريقه بنفسه أفضل من هذا كله. إذن الأولى أن يفرقها بنفسه، فإن كان لا يعرف الفقراء أو كان مشغولا أو نحو ذلك، يجوز له أن يعطيها الآخرين الذين يقوم بتوزيعها، ويوكل ثقة بأن يوصلها إلى مستحقيها. ولا يجوز أن يوكل أي إنسان لا يعرفه أو لو ليس بثقة، لا يجوز، لأن هذه زكاة واجبة، لابد أن يتوثق من وصولها إلى مستحقيها بنفسه أو بمن يثق به. وهنا مسألة: هل يجوز أن يفرق الشخص صدقته على أكثر من فقير؟ وهل يجوز أن يعطي عدة صدقات لفقير واحد؟ الجواب أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. قد قال الإمام مالك رحمه الله: لا بأس أن يعطي الرجل صدقة الفطر عنه وعن عياله مسكينا واحدا. مسكين واحد يمكن يعطيه صدقتين، ثلاث، أربع، عشر صدقات يعطيها لمسكين واحد. وإذا أعطى فقيرا أقل من صاع فلينبهه، لأن الفقير قد يخرجها عن نفسه. إذا كان عنده فطرة ثم قسم فطرته، يعني الصاع قسمه بين فقيرين، فهذا يجوز، لكن ينبغي أن ينبه الفقير أن هذا أقل من صاع، حتى لا يظن الفقير أن هذه فطرة صاع فيعطيها على أنها يعني فطرة كاملة. إذن يجوز دفع عدد من الفطر إلى مسكين واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الواجب أنه صاع، لكن ما قدر ولا حدد من يدفع إليه. فلو أن جماعة جمعوا فطرتهم أو فطرهم في وعاء واحد أو مكان واحد، ثم صاروا يعطون الفقراء ويوزعون عليهم هكذا كيلا بلا، يعني بلا تقدير، فهذا يجوز، لكن ينبغي أن يخبرونهم بأنهم لا يعلمون مقدار ما يدفعون إليهم. والفقير إذا أخذ الفطرة من شخص، يجوز له أن يدفعها عن نفسه، إذا أخذ يعني صار عنده فطر كثيرة وتغني عن يعني تفضل عن حاجته يوم العيد، فإنه يخرج عن نفسه ويدفعها عن نفسه أو أحد من عائلته، لكن يتأكد أيضا حتى لا يخرج ما هو أقل من الفطرة الواجبة. هنا مسألة: أين يخرج زكاة الفطر؟ أين يخرج المسلم زكاة فطره؟ يقول ابن قدامة رحمه الله عن زكاة الفطر، قال: أنه يفرقها في البلد الذي وجبت عليه فيه، سواء كان ماله فيه أو لم يكن، لأنه سبب وجوب الزكاة، ففرقت في البلد الذي سببها فيه. يعني بمعنى أن الشخص إذا غابت عليه الشمس آخر يوم من رمضان وهو في بلد، يخرجها في البلد الذي صام فيه أو أدركه العيد فيه ولم يخرج زكاة الفطر، فإنه يخرجها في المكان الذي هو مقيم فيه. وورد أيضا عن الإمام مالك رحمه الله في المدونة أنه يعني في سؤال الإمام مالك عن قوله في من هو من أهل أفريقيا وهو بمصر يوم الفطر أين يؤدي زكاة الفطر، فقال حيث هو يعني حيث هو موجود. قال مالك وإن أدى عنه أهله بإفريقيا أجزأه، يعني الأمر في ذلك واسع، فهو يخرجها عن نفسه في مكانه. لكن الشخص لو أوصى أهله، إذا كان أهله في بلد آخر وأوصاهم أن يخرجوا عنه، فأخرجوا عنه زكاة مع زكوات، فهذا لا بأس به إن شاء الله، لا بأس به إن شاء الله. إذن تدفع في البلد وتعطى للفقراء البلد الذي هو فيه، هذا هو الأولى. لكن لو كان مكانه لا يوجد فيه أحد من المسلمين، فإنه يبعثها إلى بلد فيه من المسلمين، أو كانه يعني أيضا يستغل الأماكن الفاضلة، يستغل الأماكن الفاضلة كمكة والمدينة، أو يتحرى المكان الذي فيه فقراء أشد الحاجة فيه أشد، إذا كان بلده ليس فيه حاجة، أو أن هناك بلدا آخر فيه حاجة ماسة، فإنه يبعث له أن يبعث بذلك في البلد الآخر. أو كان هو قد يكون هو في بلد لكن لا يعرف فيه فقراء، لا يعرف فقراء، ويعرف فقراء في بلده، فله أن يبعث في فقراء بلده، لكن يجب أن يتأكد من ذلك ويتأكد من وصولها أو تفريقها في زمن وفي وقت الإخراج. طيب متى وقت إخراج الفطرة؟ هذه مسألة، متى تخرج زكاة الفطر؟ نقول إن وقت زكاة الفطر هناك وقت جواز وهناك وقت استحباب ووقت وجوب. فالجواز أنها يجوز أن تخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كانوا يعطونا قبل الفطر بيوم أو يومين، بيوم أو يومين. ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيوم، أو في رفض بيوم أو بيومين أو ثلاثة، بيومين أو ثلاثة، هذا وقت الجواز. وأما الوجوب فيتجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان. وإنما كان وقت وجوبها غروب الشمس في ليلة العيد لأن الوقت الذي يكون به الفطر، يكون به الفطر من رمضان، وهي مضافة إلى ذلك، يقال زكاة الفطر من رمضان. إذا مناط الحكم ومناط الوجوب هو بانتهاء رمضان. وعلى هذا فمن تزوج أو ملك عبدا أو ولد له ولد أو شخص أسلم قبل غروب الشمس فعليه الفطرة، فعليه الفطرة كان قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضان فتلزمه الفطرة، وإن كان ذلك بعد الغروب لم تلزم، لأنه ما وجب عليه أو حين الوجوب هو لم يكن من أهلها. وكذلك من مات بعد غروب ليلة الفطر فهذا تلزمه، لأن وقت الوجوب كان، لأنه كان حيا وقت وجوب زكاة الفطر أو صدقة الفطر. هناك أيضا حالة مستحبة في إخراج زكاة الفطر، وهو أنه يستحب إخراجها قبل صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، كما في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري أنه قال كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من الطعام، صاعا من طعام. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، عند هذا رواه مسلم. إذن الأفضل أن تكون قبل صلاة العيد، ولهذا يقول العلماء أن الأفضل تأخير صلاة عيد الفطر، الأفضل تؤخر يعني قليلا حتى يتمكن الناس من توزيع صدقاتهم، حتى يتمكن الناس من توزيع صدقاتهم. أما تأخير الزكاة، تأخير إخراج زكاة الفطر أو صدقة الفطر عن صلاة العيد، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فمن أخرها بعد الصلاة بدون عذر فقد ارتكب حراما، فعليه التوبة، وعليه أن يخرجها على الفور، عليه أن يخرجها على الفور. قد قال بعض العلماء أنها يعني أنها محرمة، يحرم عليه ويأثم بتأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد. وقال بعض العلماء أنها لا تقبل منه، لأن هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن أدركه العيد وهو في مكان ليس فيه فقراء، ليس فيه فقراء، أو لم يكن عنده ما يخرجه من الطعام، ثم أخر الإخراج إلى أن وصل إلى مكان فيه يعني فقراء، أو وصل إلى مكان واشترى الفطرة، فهذا لم يتعمد التأخير، لم يتعمد التأخير، فيخرجها ويقضيها ولا بأس، لأنه معذور بذلك. والواجب أن تصل الزكاة، زكاة الفطر، إلى مستحقها قبل الصلاة، أو إلى وكيله، أو إلى وكيله إذا لم يكن موجود، فيعطيها وكيل الفقير، يعطيها وكيل الفقير. لو أن هذا الشخص الذي سيخرج صدقة الفطر نواها لفقير معين، لكنه ما وجده قبل الصلاة، ولا وجد وكيلا له، فيجب عليه أن يدفعها إلى مستحق آخر، يجب عليه أن يدفعها إلى مستحق آخر، ولا يجوز له أن يؤخرها. هذه بعض الأحكام المختصرة التي تتعلق بهذه الفريضة العظيمة، وهي زكاة الفطر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يوفقنا ويتقبل منا الصالحات، ويعفو عن الزلل والسيئات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.